هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.
لدعم الديمقراطية ند.
أنسام روحانية تهب علينا، وسمفونية رمضان تبعث على الروح السلام. إنه عالم التجدد، عالم التنوع، وعالم الفرادة. عالم حواء من جديد معكم في الشهر الفضيل. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين. مساحة خصصناها لكلا الزوجين. أعزائنا الأزواج، إن الشخص العصبي لا يستطيع السيطرة على انفعالاته، لذلك فهو يظهرها بسرعة وبدون تفكير أو حساب خلال فترة الصيام بالذات. لذا فعليك يا عزيزتي المرأة التغاضي عنها، لأنه لم يكن يقصد إذا مشاعرك أو جرحك، ولا يتعمد ذلك، بل هو يتصرف بدون أن يشعر حين يفقد أعصابه، خاصة أثناء الصيام. يقول خبير العلاقات الزوجية أن فترة الصوم قد تكون من الفترات التي يتعرض لها الزوجان لكثير من الضغوطات النفسية والعصبية نتيجة الشعور الشديد بالجوع والعطش، ونتيجة امتناع عن تناول بعض المنتجات التي تحتوي على الكافيين والنيكوتين. وخلال شهر رمضان يا عزيزتي، قد تلاحظين أن زوجك يتصرف بعدائية زائدة، وبات سلوكه أكثر عصبية مما كان عليه سابقا، ما يثير لديك بعض الحيرة أيضا والقلق حيال كيفية التعامل معه. لذلك فعليك ببعض النصائح التي يجب أن تتحلي بها، وأيضا الأخلاق والروح المعنوية التي يجب أن تتحلي بها خلال فترة الصيام وأثناء نهار رمضان. تحلي بالابتسامة يا عزيزتي الزوجة. ابتسامتك الرقيقة هي أول خطوط الدفاع ضد المشاكل الزوجية، فالابتسامة والمرح وروح الدعابة تبعد الغضب والمشاكل عن بيتك. أيضا الابتعاد عن العناد، فالتوتر والضغط العصبي الذي يتعرض له الزوجان قد يكون سببا لمشكلة زوجية بينهما، وذلك لقيام الزوجين بالعناد الذي يؤدي في النهاية لمشكلة زوجية غير مرغوبة بها. لذلك احرصي يا عزيزتي المرأة على الابتعاد عن العناد مع زوجك أثناء فترة الصيام، وقومي بأخذ ما تريدينه أيضا بذكاء حتى لا تجهدي أو تجتهدي أنت في مشكلة زوجية لا داعي لها. التحكم في الانفعالات جيد جدا خلال نهار رمضان. قومي يا عزيزتي بالتحكم في انفعالاتك، نعم، والتحكم في عصبيتك، وأيضا لا تسمحي للضغوطات العصبية والتوتر في اختلاق مشكلة زوجية. فهناك نسبة كبيرة تتسبب الانفعالات الناتجة عن الشعور بالتعب والإرهاق خلال فترة الصوم في العديد من المشكلات بين الزوجين. يجب عليك التحلي بالصبر، حيث يلعب الصبر دورا كبيرا وأساسيا في التعامل مع الزوج العصبي خلال رمضان. فتصرفات الشريك العصبي غالبا ما تكون مستفزة بالنسبة إلى الزوجة، لذا عليك يا عزيزتي الزوجة أن تكوني هادئة جدا، وأن تصبري وتحتسبي ذلك عند الله إلى أن يهدأ الزوج، وتحاوري في الموضوع الذي أثار عصبيته، وبهذه الطريقة تتمكنين من تفادي وتفاقم المشكلة بينكما، وكذلك تساعديه على التخفيف من عصبيته نتيجة ردة فعلك الهادئة والمتزنة والعقلانية. التجاهل مهم جدا، كما أن التعامل مع الزوج العصبي خلال رمضان يكون عبر التجاهل لبعض المواقف وعدم التعليق عليها، خصوصا إن كانت من الأمور البسيطة جدا التي لا تستدعي العصبية والغضب. في هذه الحالة عزيزتي الزوجة، حاولي تجنب ردة الفعل السريعة في التشاجر مع الشريك، واتركيه حتى ينهي كلامه، ثم بادري بطرح سؤال مختلف أو مسألة أخرى لا تمت إلى المشكلة بأي صلة. كما أنه يجب عليك يا عزيزتي الزوجة استيعاب الزوج جيدا خلال هذه الحالة من الغضب، فاستيعاب الزوج العصبي في رمضان يمكن أن يلعب دورا مهما على صعيد التعامل معه وعدم تفاقم المشكلة، حيث تحرصين أنت عزيزتي على أن تقولي له أنك تتفهمين ما يمر به من حالة عصبية، وأنك يجب عليك أن تعي تماما ما يتحدث عنه، وبالتالي سيشعر بأنك تتفهمين وتقفين إلى جانبه في مواجهته لكثير من الحالات العصبية، فيهدأ ويستكين وتخف حدة عصبيته، وبهكذا تتلافين الكثير من المشاكل الحياتية والزوجية خلال الشهر الفضيل. مساحة تربوية. عزيزتي الأم، هنالك أخطاء شائعة جدا في تربية البنات يجب علينا تجنبها كأمهات. إذا تابعي معنا لتعرفي ما هذه الأخطاء التي نرتكبها في تربية بناتنا. نتابع. تختلف تربية البنات عزيزتي الأم عن الصبيان، فهي تجربة خاصة جدا للأم، فيها الكثير من التحديات والأمور التي يجب الانتباه إليها. انطلاقا من هنا، هنالك الكثير من الأخطاء الشائعة في تربية البنات والعيوب التي يجب الانتباه إليها وتفاديها من الآن وصاعدا، وهذا ما سنتحدث عنه خلال هذه المساحة. فمنها أخطاء كبيرة جدا يجب أن نراعيها ويجب أن نركز عليها كي لا نقع فيها كأمهات. من أكثر الأخطاء شيوعا في تربية البنات هي أن تتوقع أن تكون مثلك وتقارنيها بنفسك، وفي حال كانت ابنتك مختلفة عنك حاولي أن تدخلي إلى عالمها واهتماماتها بكل الطرق، مع دعم شخصيتها الفريدة وميولها الخاصة وتقبل شخصيتها الخاصة بها. أيضا التركيز كثيرا على مظهر ابنتك الجسدي، لا يجب أن تقومي بذلك لأن هذا يشعرها بقلة ثقة بالنفس وستواجه مشاكل مع جسمها، وعليك أن تعرفي أنه لا يتمتع الجميع بجسم نحيل ومتناسق، والأهم هو أن يبقى وزنها صحيا. لذا ابتعدي قدر المستطاع عن ذكر وزن ابنتك أمامها باستمرار ومقارنتها مع غيرها من صديقاتها. إبعاد الأب عن ابنته لا يجب أن يحصل ذلك بغض النظر عن نوع العلاقة بين الأم والأب، لذا من المهم جدا أن تركزي على تقوية علاقة ابنتك بأبيها، لأنها تحتاج إلى الحب الذي يقدمه الوالد، فوجود الأب في حياتها سيعطيها شعورا بالأمان ويحسن أنواع علاقتها العاطفية في المستقبل. من هنا ابتعدي عن تحطيم صورة زوجك أمام ابنتك، وشجعي علاقتها وعلاقتهما ببعضهما البعض وعلاقتها بأبيها، وتحدثي دائما عن صفاته الإيجابية أمام ابنتك. التعليق الزائد وغير البناء على تصرفات ابنتك. لا يجب أن تقلقي بشأن الأشياء الخاطئة التي لن تفيد ابنتك على الإطلاق وتوفر لها تربية إيجابية، واختاري دائما المواضيع التي تستحق أن تركزي عليها لإعداد شخصية متوازنة وإيجابية وناجحة في ابنتك. عدم بناء شخصية قوية للبنات ومنعهن من أن يكون لهن أصوات يجب أن تسمع من أكبر عيوب التربية، لذا حاولي تعليم ابنتك أن تعبر عن آرائها وتواجه الآخرين بمواقفها من دون خوف أو تردد. حاولي من الآن وصاعدا عزيزتي الأم الانتباه إلى التفاصيل التي تطرقنا إليها في هذه الحلقة في رحلة تربية ابنتك، وتذكري دائما المسؤولية الكبيرة التي هي على عاتقك، وأن مستقبل بناتك مرتبط بطريقة تربية الأهل وتعاطيهم مع هؤلاء الفتيات، ويجب أن تكون التربية تربية سليمة وتربية تتحلى بروح الإسلام الحنيف. لجمالك حواء. عزيزتي المرأة، البعض يحب النمش ويراه جميلا، والبعض الآخر يتمنى إزالتها والتخلص منها من وجهه. تلك البقعة الصغيرة ذات اللون البيج والبني وبشكل دائري وأحجامها صغيرة جدا، وغالبا ما تنتشر على الوجه، إنها النمش. يكثر ظهور النمش لدى الأشخاص ذوي الشعر الأحمر والبشرة الفاتحة جدا. قد يظهر النمش لدى الأطفال في عمر سنة أو سنتين، أما البالغون فقد يظهر النمش لديهم نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس بفعل الأشعة فوق البنفسجية، ويخف آثارها شتاء، والنمش في معظم الأوقات لا يشكل أي ضرر، ولكل من يريد التخلص من النمش فهذه بعض العلاجات المنزلية للنمش. تابعي معنا. تهدف علاجات المنزلية للنمش إلى تفتيح هذه البقعة الداكنة والتخفيف منها، وتعتمد استجابة البشرة لهذه العلاجات على نوع البشرة وطبيعة النمش، إضافة للعوامل الوراثية التي تعد سبباً في ظهور النمش. لذلك لا غير من تجربة البعض من علاجات منزلية النمش، ومنها مقشر الفواكه، حيث يقوم بتحضير خليط مقشر مكون من عدة فواكه وتطبيقها على البشرة حتى يجف، يساعد كثيراً في تقشير البشرة وإزالة الطبقة السطحية، مما يساعد على تفتيح بقع النمش. ومن الفواكه التي يمكن استخدامها بهذه الطريقة الفراولة والكيوي، حيث يتم تحضير هريس منها ويوضع على الوجه مع تدليك والتركيز على أماكن تواجد النمش، وبعد مرور 20 دقيقة يا عزيزتي وجفاف القناع أفركيها للتخلص منه ويغسل الوجه جيدا. من الممكن أيضا استخدام المشمش والخيار بنفس الطريقة. أيضا العسل والليمون، حيث يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما أنه يقلل من إنتاج صبغة الميلانين فيعمل على تفتيح النمش والبقع الداكنة. أما العسل فيحتوي على مركبات الفينول والتي تثبط الإنزيم المسؤول عن إنتاج الميلانين، مما يعمل على تفتيح النمش. وطريقة الاستخدام: ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ويوزع المزيج على النمش ثم يغسل بعد 20 دقيقة. من الممكن عزيزتي أيضا استخدام عصير الليمون لوحده، لتوزيع عصير الليمون على أماكن النمش باستخدام قطعة من القطن وتركه لمدة ربع ساعة. كذلك يا عزيزتي يستخدم الكركم بخصائصه التي تحارب تراكم الميلانين في البشرة، بخلط ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من الليمون، ثم يوضع على النمش حتى يجف تماما ثم يغسل جيدا. لا ينصح باستخدام عصير الليمون لمن يعاني من تحسس البشرة، كما يجب استخدام واقي الشمس قبل الخروج من المنزل. زاوية خاصة بك سيدتي. ها نحن نستقبل أيام كريمة وشهر فضيل، شهر مبارك. نحن نعلم أن هذه الفترة من العام تكون مرهقة لكل أم وربة منزل، ولكن صدقينا يا عزيزتي، بقليل من الذكاء والحكمة تستطيع أن توفير الكثير من العناء أثناء وقوفك في المطبخ في رمضان. الأمر كله يعتمد على الانتهاء من المهام الصعبة والمعقدة قبل بداية الشهر أو في الأيام الأولى منه، حتى تصبح بعد ذلك عملية طهي الطعام سريعة وسهلة جدا. لذلك قررنا أن نشاركك في السطور هذه بعض الحلول والحيل المطبخية التي إذا قمت بها خلال هذه الأيام وفي بداية شهر رمضان ستوفر عليك العناء لباقي أيام الشهر الكريم. وهي تحضيرات أكل رمضان وتوفير عناء الوقوف في المطبخ، ومنها صوص الطعام. فصوص الطعام من المكونات التي تستخدمينها كثيرا في المطبخ طوال شهر رمضان، إذا احرصي على عصر كمية كبيرة من الطماطم مرة واحدة ثم تصفيتها وغليها قبل توزيعها في أكياس بعد أن تبرد لحفظها في الفريزر. بهذه الطريقة سيكون صوص الطعام جاهز في كل مرة تنوين فيها أعداد صنف خضار أو معكرونة حمراء أو ما شابه ذلك. أيضا تحضير المشروبات الرمضانية، فمشروبات رمضان تأخذ وقت طويل لأعدادها في العزومات، خاصة قمر الدين والتمر الهندي والعرق السوس، فلما لا تحضرينها مسبقا وتتركينها في الفريزر بحيث يتبقى فقط تحليتها وتوزيعها في أكواب التحضير. شربات الحلويات، من منا تستغني عن شربات الحلويات خلال شهر رمضان، ولكن هل هذا يعني تحضيرها في كل مرة تقومين فيها بعمل الحلوى في رمضان؟ بالطبع لا يا عزيزتي، فيمكنك تحضيرها مرة واحدة وبكمية تكفي الشهر بأكمله. تعمل الطريقة من خلال بعض الخطوات التي يجب عليك أن تقومي بها، وهي بزيادة الكمية في كل مرة تقومين بالتحضير فيها لكي تستغني عنها في المرات القادمة. أيضا اصنعي أنواع الشوربة المختلفة في آن واحد. الشوربة من أسهل الأطباق التي يمكنك تخزينها، وستعطيك نفس الطعم الطازج للشوربة حديثة التحضير. انتبهي من إعداد أنواع الشوربة التي تنوين تقديمها على سفرة رمضان، مثل شوربة الخضار وشوربة البطاطس وشوربة المشروم وغيرها، واتركيها حتى تبرد تماما، ثم ضعيها في الفريزر لإخراجها عند التسخين فقط. إذن هذه بعض المقترحات والحلول والحيل لتقليل الوقوف في المطبخ خلال شهر رمضان الكريم. سنكون معك في حلقة قادمة، نقدم لك أيضا وصفات وأيضا حلول ومقترحات جديدة للتخفيف من عناء عمل الأطباق الرمضانية في شهر رمضان المبارك. عالم الديكور من أهم المواضيع المطلوبة بكثرة خلال هذه الأيام، ومع دخول شهر رمضان المبارك الذي استقبلناه لينير العالم بأكمله بروحانيته وأجوائه الرائعة التي تملأ جميع البيوت بمشاعر التقوى والورع والخشوع. وطالما كان تزيين المنزل بأجمل الديكورات الرمضانية المميزة بمثابة أحد أهم المظاهر المميزة لهذا الشهر الفضيل، ونظرا لما تساهم في إطفائه من حالة عامة من الشعور بالبهجة والسعادة، فسوف نستعرض بعض الحلول والمقترحات لتشكيلات ديكور خلال شهر رمضان وخاصة للمطبخ. كوني معنا عزيزتي لتتعرفي على بعض أهم وأبرز الديكورات التي يجب أن تقومي بها خلال شهر رمضان لمطبخك. من الجدير بالذكر عزيزتي أنه زينة رمضان لم تعد تقتصر على بعض الأماكن المحددة في البيوت، بل إنها تمتد لتشمل جميع أركانها ونواحيها، من غرف النوم لغرف الاستقبال للصلاة وصولا إلى المطبخ والشرفات الخارجية. ولقد بات المطبخ واحدا من أهم الأماكن التي تحرص ربات البيوت على تزيينه، نظرا لقضائهن معظم الأوقات الرمضانية به، سواء لتحضير الإفطار أو السحور. لذا يجب أن نهتم بهذه الزاوية المهمة في البيت. تستعد غالبية ربات البيوت خلال هذه الأيام المباركة القيام بكافة التحضيرات والتجهيزات المتعلقة بزينة رمضان في المنزل بأكمله، وذلك بغرض إدخال البهجة والمرح والسرور إلى قلوب الأطفال وجميع الأشخاص القاطنين في المنزل. وفي واقع الأمر عندما يتعلق الأمر بتزيين المطبخ، فسنجد حينها قدرا كبيرا لا يمكن حصره من الأفكار الإبداعية التي يمكن تنفيذها لتساهم في إضفاء بعض اللمسات الجمالية الأنيقة على المكان بأكمله، ومنها تزيين حوائط ورخام المطبخ بعدد من قطع الزينة الرمضانية المميزة كالهلال والنجوم والفوانيس الصغيرة المضيئة. أيضا تزيين أغطية برطمانات التوابل أو الصلصة ببعض الملصقات الرمضانية المميزة التي تحمل أجمل كلمات للشهر الفضيل، مثل رمضان كريم. وكذلك شراء بعض الزجاجات الفارغة الخاصة بالمياه أو بالعصائر الملونة والمنقوشة بأجمل الألوان والكلمات الرمضانية المبهجة. إذن في الحلقة القادمة سنستكمل معكم كثيرا من الأمور التي تخص الديكور وديكور المطبخ خلال شهر رمضان الكريم. ملكة أنت حواء. حزنت يوما لأني لست غنية، فرأيت متسولا يمد يده من أجل بعض المال، فقلت الحمد لله. حزنت يوما لأني لا أملك منزلا كبيرا، فرأيت فقيرا ينام بالشارع وعلى الأرض، فقلت الحمد لله. حزنت يوما لأني لا أملك سيارة فخمة، فرأيت شابا مقعدا يمشي على كرسي متحرك، فقلت الحمد لله. حزنت يوما لأني لست جميلة وجذابة، فرأيت امرأة بكماء وأخرى صماء، فقلت الحمد لله. حزنت يوما لأني لا أملك شيئا، فرأيت أناسا لا يملكون شيئا لكنهم سعداء، أغنياء بفقرهم، جميلون بتواضعهم، راضون بحياتهم، حامدين ربهم، والابتسامة العريضة لا تفارق وجوههم. فأدركت جيدا أن السعادة ليست مالا أو منزلا أو سيارة فخمة أو جمالا، إنما هي الرضا بحكم الله وقدره. السعادة هي أن تشكر الله في السراء والضراء، سواء كنت فقيرا أو غنيا، مريضا أو معاقا، جميلا أو قبيحا. فإياك ثم إياك أن تفلت من لسانك هذه الكلمة الجميلة: الحمد لله. فالحمد لله على نعمته التي لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله دائما وأبدا. بهذه الكلمات أعزائنا نختتم رحلتنا في عالم حواء. سنكون معكم في حلقة متجددة من عالم حواء الفريد. كونوا بانتظارنا، وتقبلوا خالص التحايا من المايسترو سعيد القدسي. هيا لكم من الإعداد والتقديم هدى العطافي. إلى اللقاء. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نت.